بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في باب محظورات الإحرام عند المحظور الخامس، أظن الطيب في بدنه وثيابه، وتكلمنا عن المحظور الخامس. ننتقل الآن إلى المحظور السادس، وقول المصنف رحمه الله السادس أي من المحظورات، محظورات الإحرام. المحظور السادس قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا منه ومن غيره. فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. وهذه مسألة، وهي قتل صيد البر من محظورات الإحرام، أنه يحرم على المحرم إذا أحرم بحج أو عمرة أن يصيد شيئا من صيد البر، مثل الطيور، مثل الذي ما يهيم في البر كالغزلان والحمر الوحشية والوعول وغيرها مما يصاد. فهذا صيد البر لا يجوز بإجماع العلماء، كما في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذا أمر متفق عليه بين العلماء، سيأتينا الفدية في ذلك أو حكم الفدية في ذلك سيأتينا إن شاء الله في الباب التالي. وهنا الحديث أنه مما يحرم على المحرم فعله صيد البر، وهذا صيد البر مباح لغير المحرم، أما المحرم فإنه لا يجوز له أن يصيد صيد البر. وما هو صيد البر؟ قال وهو ما كان وحشيا مباحا، والمقصود بالوحشي ليس المتوحش الذي يتهجب عن الإنسان، المقصود الوحشي الذي يقابل الإنسي. ما معنى الوحشي والإنسي؟ الإنسي هو الحيوان الذي يأنس بالإنسان ويطيع الإنسان ويتذلل للإنسان، مثل بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فهذه تجد أن الإنسان يملكها ويرعاها ويكون لها راعيا وهي تأنس به وتطيعه. أما الوحشي فهو الذي لا يأنس بالإنسان، يهرب من الإنسان. فلو ذهبت إلى الحمر الوحشية في البراري سابقا عندما كان في جزيرة العرب، أو الغزلان بأنواعها المها والوعل إلى آخره، هذه كلها تعيش في الجبال في الصحاري، الأرانب الطيور هذه تهرب، إذا أردت أن تمسكها تهرب، طبعا الأرنب البري هذه كلها تهرب فلا تستطيع مسكها. فهذه تسمى وحشية لأنها تستاحش من الإنسان، وهو ما كان وحشيا مباحا. لماذا قلنا مباح؟ لأن هناك وحشي محرم، مثل ماذا؟ مثل الوحوش. الوحشي من هو على قسمين، وحشي مباح ووحشي محرم. أما الوحشي المباح فهو الذي قلنا عنه الذي يجوز أكل صيده وأكله، وهو الذي قلنا وحشي يعني أنه يستحش من الإنسان ويهرب منه. أما الوحشي الثاني فهو كل ذي ناب من السباع، وهو المحرم، وهو كل ذي ناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفهد. وهناك أشياء مختلف فيها بين العلماء، بين المباح وبين المحرم، كالضبع والثعلب، وهذا خلاف مشهور في باب الأطعمة. قال أو متولدا منه ومن غيره، يعني ما كان متولدا من الوحشي ومثلا الأهلي فيغلب عليه جانب الوحشية، أو كان متولدا من مباح ومحرم، فهذه كلها يحرم صيدها للمحرم. فأما صيد البحر وهو الأسماك وما يكون من ميتات البحر، كل ما كان في البحر كالأسماك وغيرها، فأما صيد البحر والأهلي، ما هو الأهلي؟ يعني ما كان أهليا يقابل الوحشي الذي يتسهل الإنسان، مثل الإبل، البقر، الغنم، ها هذه كلها تسمى أهلية، هذه مذللة للإنسان. الدجاج الذي يعيش عند الإنسان وليس طائر الصحاري، لا، الدجاج الذي يعيش عند الإنسان، الحمام الذي يعيش عند الإنسان، فهذا أهلي، هذا يأنس بالإنسان ويربيه الإنسان ويعتني به، فهذا ليس من جنس صيد البر، فيجوز أكل ماذا؟ أكل الأهلي. يعني يجوز الإنسان أن يذبح من، يجوز المحرم أن يذبح من الإبل فيأكل منها، ويذبح من البقر، ويذبح من الغنم ويأكل منها. ثم قال: وما حرم أكله فلا شيء فيه، أي أن المحرم يباح له صيد البحر، والأهلي أيضا يباح له ويأكله، وما حرم أكله يباح ذبحه لكن لا يجوز أكله، فهذا لا شيء فيه من حيث أنه لا شيء في ذبحه وقتله، فليس من محظورات الإحرام. فلو واجه الإنسان ما يحرم أكله ويجوز ذبحه ماذا؟ كالأسد أو الذئب وهو محرم في طريقه إلى مكة جاز له ذبحه. إذا أيضا الفواسق الخمس التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والحية، والفأرة. هذه الفواسق الخمس يقتلن في الحل والحرم، سواء كانوا في الحرم أو في الحل، وسواء كان محرما أو غير محرم، لأنها تؤذي الإنسان، فجاز له قتلها، وإن كانت ماذا؟ لا يجوز أكلها. والصيد هذا محرم على المحرم، وأيضا محرم على من كان في حدود الحرم المكي، كذلك هي نفس الأحكام، سيأتينا إن شاء الله الفدية في ذلك، لكن القصد هنا ذكرها أنه يحرم صيدها بالنسبة للمحرم، وهي من محظورات الإحرام، ويلزمه إذا ذبح شيئا من صيد البر فإنه يجب عليه الفدية. أما صيد البحر كالأسماك فيجوز له أن يصيد السمك. وكيف يصيد السمك؟ يعني إذا جاء في سفينة، إذا جاء ماذا؟ في سفينة مثلا من مصر، وأحرم بعد أن حاذ الميقات، بعد أن حاذ ماذا؟ حاذ الميقات، وقبل وصوله إلى جدة، إلى ميناء جدة، وهو في البحر أراد أن يصيد وهو في السفينة، جاز له أن يصيد صيد البحر، فلا محظور في ذلك للمحرم. ننتقل إلى المحظور السابع. قال: السابع عقد النكاح فلا يصح منه ولا فدية فيه. وهذا المحظور السابع فيه خاصية دون سائر المحظورات أنه لا فدية فيه، سيأتينا الآن ذكر بقية المحظورات وما يلزمها، وما يلزم فيها أو ما يلزم، ما هي كفارتها. كل المحظورات فيها كفارات ما عدا عقد النكاح، فعقد النكاح لا فدية فيه، لا فدية فيه، لكنه يحرم على المحرم عقد النكاح، وإن عقده قال ولا يصح منه، أي لو عقد العقد باطل، لو عقد أيضا العقد ماذا؟ العقد باطل، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن طالما أننا حرمنا الخطبة فمن باب أولى نحرم عقد النكاح، فلذلك الشارع حرم عقد النكاح فقال لا ينكح ولا ينكح، أي لا يزوج ولا يتزوج، لا يزوج غيره إن كانت موليته تحت يده، فلا يجوز له طالما أنه محرم لا يجوز له أن ينكح غيره، ولا ينكح وله أيضا يخطب من غيره أو يتزوج من غيره، طالما أنه محرم فإنه يحرم عليه تزويج موليته، ويحرم عليه أن يتزوج هو، ولا يخطب أيضا لا يخطب. لما؟ لأن المقصود من الحج كما قال تعالى: الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث مقدمات النكاح، فلذلك الشريعة جاءت بمنع المتزوج من أن يفعل مثل هذه الأشياء. فلو أبحنا له النكاح والخطبة لفتحنا عليه باب الرفث، وربما خرج منه ووقع منه شيء. فلذلك منعنا الأسباب المادية إلى الرفث سدا للذريعة، فحرم الشارع عقد النكاح وخطبة المحرم وعقد النكاح له حتى لا يقع في مثل ذلك. الثامن، ثم قال المصنف رحمه الله: الثامن أي من المحظورات المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها أي بهذه المباشرة التي وقعت منه ففيها بدنة، وإلا أي وإن لم ينزل ففيها شاة. هذا المحظور الثامن هو من باب الرفث الذي ذكره الله عز وجل في قوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث قالوا الجماع ومقدماته، وأيضا في قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لم يرفث إذ لم يقع منه جماع أثناء إحرامه، ولا مقدمات الجماع. ومقدمات الجماع المباشرة، والمباشرة مقصود فيها الضم والتقبيل دون الوطأ، فالوطأ هو الجماع، الوطأ بالفرج هو الجماع، وما دون ذلك كله يسمى عند العلماء ماذا؟ يسمى مباشرة، وهو ما يعرف بمقدمات الجماع. المباشرة إذن هي مقدمات ماذا؟ الجماع. كلمة من الرجل للمرأة يعني زوجته في أمور الجماع والشهوة، أو لمس، تقبيل، ضم، كل ذلك يعتبر على سبيل المباشرة. أما لو وقع منهم تلامس، يعني الرجل مع زوجته في الطواف آخر وفي زحمة ويحافظ عليه يدفعها، هذا لا يكون من جنس المباشرة، لأنه لم يقصد فيه مقدمات النكاح، وإنما قصد فيه حفظها وصيانتها، أو حملها إلى موضع، أو مسكها، فهذا ليس من جنس المباشرة، إنما ما كان على سبيل الشهوة والرغبة ومقدمات النكاح. فإذا المباشرة لشهوة، إذن هو المؤلف هنا حددها فقال المباشرة لشهوة، للتفريق بين الملامسة العادية كما ذكرنا التي ليست فيها شهوة وليست فيها رغبة وليست هي من مقدمات النكاح. المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، أي ما ليس بوطء ولا جماع، فكل ذلك يسمى مباشرة دون الفرج إذا لم يكن فيها جماعا ووطء. فإن أنزل بها، يعني بهذه بسبب هذه المباشرة قد ينزل الرجل المني، فإذا أنزل المني وجب عليه بدنة، تجب عليه ماذا؟ تجب عليه بدنة، والبدنة كما هو معلوم بعير أو بقرة، كله يسمى بدنة، وإلا ففيه الشاة التي هي النوع الثاني من النوع الثالث من أنواع الدماء، وهو أو النوع الثاني عفوا من الدماء يقابل البدنة الشاة، يقابل البدنة ماذا؟ الشاة. هذه تجب إذا لم ينزل، إذا باشر دون إنزال فإنه يلزمه شاة. وهذه المسألة وهي وجوب هذه الفدية عليه مسألة خلافية، لأنها لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح وبين فيها، وإنما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم، فنقل بعض فتاوى الصحابة رضي الله عنهم أنه أوجب بدنا على من أنزل وشاة على من لم ينزل. واختار البعض أيضا من الصحابة وغيرهم أن فيها فدية أذى كبقية المحظورات، وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين، ولعل هذا القول أقرب لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كعب بن عجر الذي آذاه وهاوم رأسه، قال انسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة أو صم ثلاثة أيام، هذه في فدية الأذى، فألحق بها سائر المحظورات إلا ما دل الشارع على تخصيصه، أي على إخراء أو على تقييده من هذه الكفارة المطلقة. أو إذا قلنا أن هذه كفارة عامة إلا ما دل الشرع على تخصيصه. فمن ذلك حكم الوطء الذي سيأتينا إن شاء الله في أن التاسع، وأن فيه يعني فدية وفيه أيضا وجوب القضاء. التاسع أي من المحظورات، المحظور التاسع قال الوطء في الفرج، أيضا يحرم ماذا؟ الوطء في الفرج وهو الجماع، الوطء في الفرج وهو الجماع. إذا مما يحرم محظورات الإحرام الجماع، أيضا ندل عليه الآية التي ذكرناها والحديث في معنى الرفث في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والشارع الحكيم استعمل هذه الألفاظ تجنبا عن ذكر هذه الأعمال، وهذا من حسن وجمال القرآن واللغة العربية أنها تذكر الأشياء وتبينها وتوضحها باختيار ألفاظ مناسبة لا تشمئز منها النفوس والأسماع. ولذلك لو قرأ قارئ سورة يوسف ما يشعر أن فيها ألفاظ تجرح، وتقرأه يقرأها الرجل وتقرأها زوجته وتقرأها ابنته وتقرأها أخته وأمه، وليس فيها ألفاظ ماذا جارحة، مع أنها ذكر فيها قصة ماذا، قصة امرأة العزيز وكيف راودت يوسف عن نفسه. هذه التصورات والأحداث ممكن أنك تذكرها بصيغة تجرح إحساس المستمع وتجرح حياء المستمع بألفاظ لا تليق، بإمكانك، وبإمكانك أيضا تعرضها بصورة لا تجرح إحساس المستمع ولا مشاعر وحياء المستمع. فلذلك سورة يوسف تقرأها أنت ويقرأها كل امرأة مسلمة، لكن ما تثير في نفسه الغرائز الجنسية. أما أيضا هذه الألفاظ التي يذكرها الفقهاء في باب الحج أيضا وغيرها مأخوذة من القرآن، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فذكر الرفث. فلما تشرح للناس الرفث تقول لهم هذا الجماع ومقدماته، لما تشرحها ممكن أن يعني توضحها للناس تشعر بحياة، هي بنصها تدل دون ذكر هذه التفاصيل التي هي معلومة فطريا عند كل رجل وامرأة، لكن اختيار الشارع لهذه الألفاظ للدلالة على هذه المعاني بلفظ لا يسبب حرج ولا حياء ولا بذاءة ولا استخدام عبارات أو إيماءات أو إشارات إلى أمور تثير الغرائز. فلذلك هذا الكلمة يذكرها العلماء دائما وأبدا في قوله فلا رفث، قالوا الرفث هو الجماع ومقدماته. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. وهنا قصة، ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حج مع أزواجه كانت معه ابنته فاطمة، كانت في المدينة فأخذها معه رضي الله عنها. لما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم معها إلى مكة وقدم مكة وطاف نساؤه طواف القدوم معه وسعى سعي الحج، ثم نزل عليه حكم التمتع، فأمر جميع النساء اللاتي معه أزواجه وابنته فاطمة بأن يحولوا العمرة عمرة القران إلى عمرة التمتع، فأمرهم بالتحلل. فلما تحلل اغتسلنا وتنظفنا وتزين ووضعت كل منهما الكحل والزينة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في اليمن فقدم حاجا أيضا من اليمن لا حتى وصل إلى مكة، فلما جاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم بليلة فطاف وسعى قارنا، فلما جاء رضي الله عنه إلى سأل أين خيمة أو مكان إقامة فاطمة فقدم إليها زوجته، فلما دخل عليها رآها متزينة، تزينت وضعت الزينة، فقالها علي بن أبي طالب ما هذا، يعني شلون تتزينين وأنا محرم؟ الزينة من دواعي الرفث، من دواعي الجماع والإقبال. فلما رآها على ذلك جرى بينه وبينها حديث مما يجري بين الرجل وزوجته، فقال ما هذه يا فاطمة كيف تتزينين وأنا لست لازلت محرما، يعني كأن تثيرين. فقالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب فاسأل. فذهب علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندما جئت إذا فاطمة، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى له علي رضي الله عنه الموقف، قال يا رسول الله فاطمة متزينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت أنت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي له بمخرج، بحيث أنه لو ما يعني ساق الهدي قال خلاص تمتع، ويلا التمتع يبيح لك ما كنت ممتنعا عليه أثناء إحرامك فيجوز لك الجماع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلت أنت يا علي؟ قال: قلت لبيك اللهم لبيك بما لبى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد سقت الهدي. قال: إذا نبقى على إحرامك حتى تقف في عرفة وتطوف معي تتحلل. فهنا فات علي رضي الله عنه تلك الأيام. إذن هذا يدل على القصد من هذا، أن الإشارة إلى هذه المعاني التي تبين جمال وأدب وحسن عرض المسائل الشرعية بألفاظ لا تجرح الحياء ولا فيها تصور يخدش حياء الرجل أو المرأة، ولا يدل على كلام فيه فسق أو فيه إيماءات وإيحاءات كما يقول البعض اليوم مما يكون بين الرجل والمرأة. هذا كله من حسن لغة العرب، من حسن اختيار ربنا جل وعلا هذه الألفاظ في كتابه واختيار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ميز لغة العرب عن سائر اللغات أن فيها مثل ذلك. فقوله الوطء في الفرج يدل عليه الآية والحديث الذي ذكرناه وعلقنا عليه. قال: فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه. هذه الصورة الأولى، إذا وقع الجماع بين من المحرم جامع زوجته قبل التحلل الأول. متى هو التحلل الأول؟ التحلل الأول يحصل بيوم النحر بعد أن يطوف، بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، فيكون قد تحلل التحلل الأول. قبل هذا، قبل رمي الجمار وقبل الحلق أو التقصير، لو أنه جامع فسد حجه، وجب عليه أن يكمل الحج، فيكون الحج في حقه كالعمرة، ويجب عليه أن يقضي هذا الحج السنة القادمة. هذا الأمر الأول. يجب عليه ماذا؟ إتمام الحج، يكمله على سبيل أنه عمرة في حقه. والأمر الثاني أنه يجب عليه قضاء هذا الحج، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أيضا عليه كفارة وفدية، وهي بدنة. وهي ماذا؟ بدنة بعير أو بقرة. هذه ثلاثة أمور تجب على من جامع قبل التحلل. قبل التحلل، التحلل قلنا لكم يحصل برمي الجمار والحلق والتقصير. النحر لا يتعلق بالتحلل الأول ولا الثاني. هذا الأمر إذا فعله تحلل تحلل أول. فإن جامع بعد التحلل الأول، طبعا لو أنه لم يرمي جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج وحلق وقصر، هنا أيضا يعتبر تحلل الأول. هنا يعتبر ماذا؟ التحلل الأول. والتحلل الثاني متى يكون؟ التحلل الثاني يكون إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر، تحلل التحلل الأول، ثم طاف وسعى، فإنه يتحلل التحلل الثاني إذا كان طبعا متمتع. إذا كان قارنا وسبق أو مفردا وسبق له الطواف، سبق له ماذا؟ طواف القدوم وسعى معه سعي الحج، فإنه يكفي فيه طواف الإفاضة، فهذا يكون قد تحلل التحلل الثاني. ما الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني؟ التحلل الأول يباح لك كل شيء إلا النكاح، إلا الوطء والمباشرة. فيجوز للرجل أن والمرأة بعد التحلل الأول الاغتسال والتنظف ووضع الطيب ولبس لباس المخيط بالنسبة للرجل وأخذ شيء من الشعر والأظافر فلا حرج عليه، ويلبس العمامة ويلبس الخف فلا حرج على الرجل، يباح له كل شيء إلا الجماع ومقدماته. التحلل الثاني يبيح لك ماذا؟ يبيح لك كل شيء حتى النساء. فإذاك قال: فإذا كان قبل التحلل الأول فإنه فسد حجه ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه. وأما قال: وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة. بعد التحلل الأول فيه ماذا؟ فيه شاة. نكمل بقية العبارة في الفقرة التالية بإذن الله. ثم قال المصنف بعد أن قال في المحظور التاسع، قال وإن كان بعد التحل الأول ففيه شات، أي إن كان الجماع بعد التحل الأول فيلزمه ماذا؟ يلزمه شات، فحجه صحيح ولا يجب عليه القضاء. إذن قوله إن كان بعد التحول فيه شات ولم يقل فسد حجه وجب المضي عليه، معنى ذلك إذن أن الحج صحيح. إذن الفرق بين الجماع قبل التحلل الأول والجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني أن قبل التحلل الأول يفسد الحج ويجب عليه القضاء، وأن الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني صحة الحج وعدم فساده ويكمل حجه، لكنه يلزمه ماذا؟ يلزمه شات، يلزمه ماذا؟ شات. الأمر الثاني قال ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. هذه المسألة خلافية، هل تلزمه أو لا تلزمه؟ من العلماء وهم الحنابلة في المشهور قالوا يحرم من التنعيم، لأنهم يرون أن الإحرام هنا يحتاج إلى تجديد، وبعضهم قال لا، الإحرام فسد يحتاج إلى إنشاء جديد، والصحيح أن الإحرام تام لأن الحج صحيح وإحرامه تام، لكنه يلزمه ماذا؟ يلزمه الكفارة ولا يلزمه الإحرام من التنعيم ليطوف محرما. وإن اختار هذا القول وهو أنه يحرم من التنعيم لا حرج، والمسألة في هذا الأمر خلافية اجتهادية بين العلماء، والأمر فيها واسع، فلو أحرم من التنعيم بإحرام جديد لا حرج، وإن لم يحرم فحجه صحيح كما قلنا، لكن يلزمه شات، وبذلك أفتى جماعة من الصحابة. أما لزوم الشات قد أفتى فيها ابن عباس وغيره وابن عمر وغيره. ثم قال وإن وطئ في العمرة، أي جامعة وهو محرم في عمرة وليس في حج، يعني كان محرما في عمرة، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شات. يعني إذا جامع قبل طواف العمرة، قبل ماذا؟ طواف العمرة. إذا جامع قبل طواف العمرة فسدت عمرته وعليه شات، ولا يفسد النسك بغيره، أي بغير الجماع. إذن العمرة لو أحرم بالعمرة وجامع قبل الطواف فعمرته فاسدة وعليه شات وليس بدنا كما في الحج. وهل يلزمه القضاء؟ صحيح أيضا أنه يلزمه قضاء هذه العمرة. ولا يفسد نسك بغيرها، هنا قصد المؤلف أنه لا يفسد من أحرم بحج أو بعمرة إلا بالجماع، إلا ماذا؟ بالجماع، إذا كان قبل التحلل الأول في الحج وكان قبل طواف العمرة في العمرة. ثم قال والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس مخيط. هذه قاعدة في باب الحج، وهي أن المرأة كالرجل في المحظورات إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. هنا مسألة، وهي أنها يجوز للمرأة إذن لبس المخيط وتغطية الرأس، أما حلق الشعر والأظافر ووضع الطيب وقتل صيد البر وعقد النكاح والمباشرة كله تستوي فيه مع الرجل، ما عدا ما قلنا ما ذكرناه لكم وهو في لبس المخيط. وأيضا بالنسبة لتغطية الوجه كما ذكرنا الخلاف فيها في مسألة تغطية الرأس، وأشرنا فيها إلى خلاف العلماء في تغطية الوجه، وأن الراجح هو كما ذكرنا لكم أن تغطية الوجه منهم من منعه ومنهم من أباحه ومنهم من فرق بين الميت والحي فأجازه، ويرى كما قلنا كثير من أهل العلم أن تغطية الوجه الأصل في المحرم أنه لا يجوز، وهذا أرجح الأقوال، وأن تغطيته عند الحاجة لا حرج، عند الحاجة كإذا تأذى برائحة كريهة أو دخان أو عوادم السيارات فلا حرج في تغطية وجهه. أما بالنسبة للمرأة فإنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إحرام المرأة في وجهها إلا إذا مر بها الرجال، أو جاء عنها أنها قالت كانت إحدانا تغطي وجهها بالحج إذا مر بها الرجال، وكانت ترفعه وتكشف وجهها إذا لم يكن عندها أحد، فإذا مر بهم الرجال أسدلنا على وجوههن خمرهن. وهذا يدل على أن المرأة المحرمة إحرامها في وجهها وأنها تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال، أما إذا كانت بحضرة رجال فإنها تغطي وجهها، مثل الآن إذا ذهبت إلى المطار تغطي وجهها، انتقالها من سيارة النقل والباصات إلى الحرم أو إلى السكن أيضا تغطي وجهها لنا، لكن إذا كان في الباص خاص بالنساء مغطينه تكشف وجهها، يعني تكون مثلا تركب في بعض الحملات النساء في الخلف والباص فيه ستائر فتكشف وجهها، في الفندق في غرفتها تكشف وجهها، لكن هي نازلة إلى الحرم يراها الرجال تغطي وجهها، في المطار كما قلنا تغطي وجهها وهكذا. هذا باب المحظورات انتهينا منه، ننتقل الآن إلى باب الفدية. طبعا قبل الحديث عن باب الفدية، باب المحظورات الذي تكلمنا عنه الحديث فيه بين ما تحدثنا فيه، قد يفهم البعض أنه لا فرق بين من كان عامدا ومن كان مخطئا أو كان ناسيا، والعلماء قاعدتهم في باب محظورات الإحرام أنها محظورات، ولكن بالنسبة لمن وقع فيها ناسيا أو جاهلا هل يصح حجه؟ الأصل أن حجه صحيح وأن أجره تام بإذن الله تعالى، وأنه معذور بسبب جهله وبسبب نسيانه، والخطأ في الوقوع بهذه المحظورات حكم من كان أيضا ناسيا ومن كان جاهلا فهو معفو عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا الأمر قاعدة في سائر المحظورات، إلا أن العلماء استثنوا من هذه المحظورات محظور واحد وهو محظور الجماع، وهو المحظور التاسع، محظور التاسع الذي ذكرناه، والوطء في الفرج. فقال الوطء في الفرج لا يعذر فيه من يعذر فيه من حيث الإثم إذا كان ناسيا أو جاهلا أما أو مخطئا، أما من حيث فساد العمرة أو الحج فإنهم يرون فسادها وإن كان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا، فإن العلماء الذين يرون استثناء هذا المحظور التاسع من قاعدة النسيان والخطأ يوجبون عليه الكفارة إذا كان كما ذكرنا، ويوجبون ويرون فساد حجه وعمرته إن كان في الحج قبل التحلول وإن كان في العمرة قبل الطواف، فيرون فساده ولو كان جاهلا أو ناسيا، ويرون لزوم الكفارة عليه. أما بالنسبة للإثم فإنه معذور، أما بالنسبة للعالم المتعمد فإنه لا شك أنه آثم، لا شك أنه ماذا آثم، ويلزمه بقية ما ذكرنا. إذن لو أن إنسان وضع الطيبة جاهلا أو قص من شعره جاهلا أو قلم أظافره جاهلا أو لبس المخيط أو غطى رأسه جاهلا، فهذه يعذر فيها ولا شيء عليه، ولا يلزمه أيضا ماذا، ولا يلزمه أيضا كفارة. فلذلك ذكر العلماء أن فاعل المحظورات لا يخلو من أحد ثلاث حالات سنذكرها لكم، هذه الحالات الثلاث. الحالة الأولى، أولا أن يفعل هذا المحظور بلا عذر شرعي ولا حاجة تدعو إليه، فهذا يأثم وعليه فدية. مثل ماذا؟ مثل إنسان جاء وقال أنا أريد أن أقصر شعري، نقول له يا أخي هذه المحظورات الحرام، أنت الآن حرمت لا تقصر شعرك. فقال أنا بقصر، نقول له لماذا؟ هل في أذى؟ هل في شيء في رأسك؟ إذا قال نعم في أذى وأنا فيني قمل وبأحلق شعري، نقول لا حرج، لا حرج عليك إذا فعلت في عذر شرعي، وعليك فدية ولا إثم عليك. لكن إذا ما كان له داعي ولم يكن هناك أسباب، قال بس أنا معاجبني وأنا بقصر شعري وما لا يسأل، لا حاجة إلى ذلك ولا عذر شرعي له في ذلك، فنقول له إن فعلت فعليك فدية. سيأتينا فدية هذه الأشياء كلها تسمى فدية، سواء كانت فدية أذى أو غيره، فنقول عليك إثم وعليك أنت آثم وعليك فدية. لكن حجك كما عرفنا الحج صحيح، لأن الحج لا يفسد والعمرة لا تفسد إلا بالوطء، أما بقية المحظورات فإنها لا تفسد الحج، لكن فاعلها متعمد آثم، فاعلها متعمد آثم وعليه فدية. النوع الثاني أن يفعلها لحاجة وهو متعمد، طبعا الفاعلها متعمدا لحاجة مثل ماذا؟ قالوا الحاجة هي التي جعلتها الشريعة حاجة، مثل ماذا؟ مثل الأذى الذي يكون في الإنسان بسبب لبس ما، أو بسبب مرض ما، أو بسبب أمر طرأ عليه أصابه فتأذى به. فهنا الأذى الذي يحصل للإنسان ولا يندفع إلا بارتكاب محظور، جاز فعل هذا المحظور، جاز فعل هذا المحظور. لكن هل يأثم؟ لا، لا يأثم. لما؟ لأن الحاجة التي دعته معتبرة شرعا، كما وقع لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما أتى، لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأذى من شعره، كان كثيفا ومليئا بالقمل، مليئا بالقمل، القمل، وهذه الهوام الرأس تؤذي. فالإنسان الذي غير محرم يمشط شعره، يغسل شعره، يضع دهن، تذهب، يرتاح منها. لكن لما كان محرما وحرم عليه قص الشعر ووضع شيء من هذه الأمور، بقيت هذه الأشياء تزيد أكثر. أيضا النوم في الطريق ليس مثل النوم في البيت، فالطريق يكون ينامون، كانوا ينامون في الصحراء، فكانت هذه من الأسباب التي تثير مثل هذه الأشياء. فخرج من رأسه قمل كثير آذاه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب آذاك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، إني أجد في ذلك أذية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك، هم إلى الآن في الطريق ما وصلوا مكة محرمين، قال احلق رأسك وانسك شاتا، أو صم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين. وهو الذي نزلت فيه الآية في قولتها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن الشريعة الإسلامية، الشارع الحكيم هنا اعتبر المرض والأذى سبب شرعي يدعو إلى استباحة ما كان محظورا مع دفع الفدية، فارتفع عنه الإثم وصح حجه وعمرته ووجبت عليه الفدية. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من المرتكب محظورات الحرام أن يكون معذورا بجهل، الذي ذكرناه قبل قليل، الجاهل أو الناسي أو المكره، فهذا الصحيح أنه معذور في ارتكاب المحظور، فلا شيء عليه من حيث الإثم، لأنه جاهل أو ناسي أو كان مخطئا. فهذا الجاهل أو الناسي أو المكره أو المخطئ، هذا إنسان معذور لم يتعمد ذلك، بخلاف النوع الأول والثاني، فإن الأول فعلها متعمدا بدون حاجة شرعية فأثم وجبت عليه فدية، والنوع الثاني فعلها متعمدا مع حاجة شرعية، بخلاف الأول الذي فعلها بدون حاجة شرعية. فهذا الثاني الذي فعلها بحاجة شرعية وجبت عليه فدية ولا إثم عليه. النوع الثالث من فعلها ناسيا أو مخطئا أو جاهلا أو مكرا، فالصحيح أنه مرفوع عنه الإثم، وأيضا لا فدية عليه، لكن عليه الإقلاع عن هذا الخطأ عند علمه به، كقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول قد أحرمت، قد أحرمت. قال: ما قلت؟ قال: قلت لبيك وكذا، وقد لبست هذه البردة وتطيبت بهذا الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب واغسل عنك الطيب الذي على بدنك الذي وضعته، أغسله بعد أن وضعه بعد أن أحرم. قال: اغسل الطيب الذي عليك وانزع هذه البردة والبس رداء وإزار. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: ما يلبس المحرم؟ قال: يلبس الرداء والإزار، فمن لم يجد فليلبس السراويل. إذا ما وجد شيء فهذا مكره على لبس ما يستر عورته، فجاء ما وجد رداء وإزار، ما وجد عنده إلا السروال، خلاص البس السروال. طيب الآن تلبس السروال وصلنا الحرم، يعني مثل واحد ويانا بالطيارة لما ركبنا جينا عند الميقات بالطيارة قال البسوا، قلت له: البس إحرامك. قال: إحرامي حطيته بالجلطة والجلطة بالشحن، وأنا الحين قلت خلاص قل لبيك اللهم حج، لا ونزلنا تحت اشتر لك إحرام والبسه. نسي الرجل، نسي الإحرام ووضعه في الشنطة ونساه، فهذا معذور. فقلت له: انزع الغترة اللي على رأسك وخل عليك ملابسك، ونزلنا تحت البس لباس الإحرام نشتري لك من الطريق. إذن متى ما كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا ثم تذكر أو تعلم أو ارتفعت عنه ما الأمر المكره لزمه الإقلاع عن هذا المحظور. إذن هذا التقسيم الثلاثي يسهل لنا فهم الوقوع في هذه المحظورات. قال: أما باب الفدية في ذلك فقال: وهي على ضربين. وهي ماذا؟ على ضربين، نتكلم عنها في المقطع التالي. قول المصنف: باب الفدية وهي على ضربين، أحدها على التأخير. أولا، الفدية ما معناها؟ الفدية من فدى الشيء إذا قابل الأمر بتعويض عنه. الفدية يقال فدى فلان، أي دفع وأخرج ما يعوض عنه، فيفديه بماله أو بعوض عنه مقابل فكه أو التحلل منه. وهو في باب الحج، باب الحج الفدية فيه هو ما يلزم المحرم والحاج أو المعتمر، ما يلزمه من إخراج أو دفع بسبب النسك أو بسبب ارتكاب فعل محظور أو بسبب الصيد، أحد هذه الأسباب الثلاثة. وبعض العلماء يجعل السبب الأول وهو ماذا؟ قلنا: وما يلزم المحرم حاجا أو معتمرا إخراجه من النسك، وهذا خاص بالحاج دون المعتمر، وهو هدي التمتع والقران. والهدي على المتمتع والقران بعض العلماء يجعله ليس من باب الفدية، إنما يجعله من باب ماذا؟ أنه نسك من المناسك وليس على سبيل الفدية. وبعض العلماء يقول هو في الحقيقة فدية، بمعنى أنه دم يجب على المتمتع والقارن لأجل أنه جمع في سفرة واحدة بين الحج والعمرة، فلا مشاحة في الاصطلاح. نعم، لا مشاحة في الاصطلاح، تسميه هدي وتسميه فدية فلا حرج في ذلك. وأما أن يكون بسبب هذه الفدية ما يلزم إخراجه أو دفعه من المحرم بسبب النسك كدم قلنا التمتع أو القران، أو بسبب فعل محظور أو ترك واجب أيضا في من ترك واجبا يلزمه دم، أو بسبب جزاء الصيد. هنا المؤلف جعل هذه الأنواع الفدية التي ذكرناها أولا قال هي على ضربين، أحدها النوع الأول من أنواع الفدية قال ما كان على التخير، وسيأتينا النوع الثاني ما كان على الترتيب. أما ما كان على التخير قال: أما ما كان أحدها على التخير وهي فدية الأذى. فدية الأذى قال واللبس والطيب، فدية الأذى واللبس والطيب، أي النوع الأول الذي هو على التخير. وما معنى التخير؟ سيأتينا الآن أنه مخير بين ثلاثة أمور التي جاء ذكرها في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. أو صدق أو صدقة أو نسك. وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في قول كعب بن حجرة: أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. إذا الآية جاءت ذكر ففدية من صيام ولم تحدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حددها أنها ثلاثة أيام. ففدية من صيام أو صدقة، الصدقة حددها النبي عليه الصلاة والسلام إطعام ستة مساكين، أو نسك وهو دم شاة يذبح ويوزع على فقراء الحرب. إذا فدية الأذى التخيير بين الأمور هذه الثلاثة. ما هي فدية الأذى؟ أو بمعنى آخر، من الذي تلزم فدية الأذى؟ تلزم فدية الأذى من وقع في المحظور الأول، حلق الشعر أو تقليم الأظافر عمدا كما ذكرنا، وأيضا من تعمد لبس المخيط، من تعمد لبس المخيط دون حاجة كما ذكرنا، في أو لبسه لحاجة عمدا. أما من لبس المخيط جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه. لبسه لحاجة مثل ماذا؟ يعني بعض الناس يقول أنا ما أستطيع ألبس الإحرام، عندي إحرام بس يقول ما أستطيع ألبس إحرام أتحرج، أو بعضهم يقول أنا عندي سلس بول وعندي مشاكل وعندي كذا ألبس سروال، فهذا عليه فدية أذى. إذن من حلق أو قصر أو لبس المخيط متعمدا أو وضع الطيب تعمدا تطيب متعمدا فهؤلاء، أو أيضا عند من يرى من الفقهاء الذي رجحنا قول شيخ الهمين وهو في المحظور الثامن الذي هو المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. أما عقد النكاح فليس فيه فدية كما ذكرنا لكم، هذا من خصائصه أنه لا فدية فيه. أما الوطء فسيأتينا إن شاء الله. إذن فدية الأذى في هذه المحظورات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثامن، هذه فيها فدية أذى، وهي قال وهي فدية الأذى واللبس والطيب. فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين. ثلاثة آصع لستة مساكين يعني كل مسكين له نصفه صاع، والصاع إذا قلنا ثلاثة كيلوات فيكون لكل مسكين من هؤلاء الستة كيلو ونصف من الطعام. بمعنى آخر وجبة طعام تكفي ليوم كامل، من مثل اليوم أرز ولحم أو دجاج مع فواكه مع لبن يكفي اليوم من واحد، أو ذبح شاة. إذن هذه أحد هذه يخير بين الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوم. هذه أيضا جزاء الصيد أنها أيضا على التخيير، لكن مخير بين ماذا؟ بين أن يخرج ما يقابل هذا الصيد الذي صاده، يخرج ما يقابله بين المثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فيأتي الإنسان الذي قتل مثلا غزا أو قتل وعل، فيأتي إلى أهل الخبرة فيقول أنا قتلت وأنا محرم غزال، ما الذي يجب عليه؟ يقول يجب عليك شاة. واحد آخر قتل وعل قال يجب عليك بدنة، أو قتل حمارا وحشيا قالوا يجب عليك بدنة بعيد. إذن يحدد ما الذي يجب عليه أهل الخبرة فيرون ما يناسب هذا الصيد من بهيمة الأنعام، فإما أن يجب عليه شاة أو بدنة بقرة أو بدنة بعير. وهو مخير بين أن يخرج المثل الذي حدد له من بهيمة الأنعام من البقر أو الغنم أو البقر أو الإبل، أو يخرج قيمته. كم قيمة الذبيحة؟ قال قيمة الذبيحة 1500 ريال، أو يقومه 1500 ويخرجه طعاما للفقراء، يأخذ 1500 يشتري بها طعام ويطعم فيها المساكين، يطعم فيها ماذا؟ يطعم فيها المساكين، فيشتري 1500 طعام ويوزعه على ماذا؟ على الفقراء. أو النوع الثالث يصوم عن كل مد يوما، يعني يقسم هذا الطعام يكفي كم؟ قال والله يكفي 10 مساكين، طعام هذا يكفي 10 مساكين، كل مسكين مد فيصوم 10 أيام. قالوا لا والله يكفي 10 مساكين لكن كل مسكين مد كما قلنا الصاع 4 أمداد، فالصاع الواحد يكفي 4، نصف صاع يكفي 2، إذن بهذا الطعام نوجب عليه ماذا؟ نوجب عليه صيام في كل مد يقابله ماذا؟ يقابله مسكين، فيكون في كل صاع 1500 هذه اشترى فيها طعام، فإذا هو 10 آصع، في كل صاع 4 أمداد، فيها 4 مساكين، إذن يصوم 40 يوم، وهكذا. فإذا أسهل له ماذا؟ هو مخير بين هذه الأشياء، فيقول أسهل لي أشتري الفدية المقابلة وأطعمها، أشتري شاة إذا كان يقابلها شاة وأطعم، أو أشتري بقرة أو أشتري بدنة وأخرجها إذا كنت أستطيع ولدي مال، أفضل منك ماذا؟ أن تصوم أو تقوم، هذا الأخف، تقومها كم قيمة الشاة أو البدنة، قيمتها 1000، 2000، 3000 ريال، ويشتري طعام ويخرجه للفقراء. إذن وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم كما ذكرنا لكم في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم يعني يقابل كل صيد يصاد في البر عند أهل الخبرة الذين هم يعرفون قيم الأشياء في مثل هذا الصيد، مقابل كل صيد يقابله ماذا؟ يقابله شيء من بهيمة الأنعام، فالشاة يقابلها هذه الحيوانات متوسط صغيرة الحجم، والبقرة متوسطة الحجم، والبعير الأحجام الكبيرة. وجزاء مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، الطائر لا يشبه الشاة، الشاة هي أقل أنواع بهيمة الأنعام، وإذا لا يوجد مقابل له من النعم، فننتقل في الطائر على طول إلى ماذا؟ إلى القيمة، فإما قيمته أو يخرج بقيمته أو يصوم عن كل فقير أو يصوم عن كل مد من الطعام الذي تشترى به هذه القيمة، يصوم عن كل مد يوما. إلا أيضا قال وإلا أيضا أيضا الحمامة، الطائر ففيه قيمة، ولا إلا الحمامة ففيها شاة، وهذا خاص بالحمامة لأنها من قضاء الصحابة رضي الله عنهم، فقد قضى جمع من الصحابة أن الحمامة فيها شاة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الطير، لأن الطير يقصدون ما كان أصغر من الحمامة، فالحمامة فيها شاة بخلاف العصافير الصغيرة هذه الزرازير، هذه فيها ماذا؟ فيها القيمة، أما الحمامة التي هي أكبر ففيها شاة كما قضى بذلك الصحابة فإنهم من قضائهم. والنعامة ففيها بدنة، أيضا من النعام كان في جزيرة العرب، والنعام طائر كبير لكنه في الحقيقة حجمه حجم الحاشي، النعامة إذا رأيتها كأنك رأيت في حجم الحاشي، فلذلك يوجبون فيه بدنة، ويخير بين إخراج المثل إما أن يخرج مثيله من بهيمة الأنعام التي يقدرها أهل الخبرة كما قلنا، إما أن يكون شاة أو بدنة، وتقويمه بطعام، يخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، أو يعني تقويم هذا المثل بطعام، فكم قيمة الشاة كما قلنا 1500، تشتري بالألف وخمسمية هذه طعام وتوزعه على الفقراء، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. نتوقف عند هذه، أما الضرب الثاني فنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن المجال للأسئلة.